أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في بحث الوضع بالاستعمار، وقلنا الكلام في بحث الوضع بالاستعمار يقع في جهات. الجهة الأولى، في إمكان تحقق الوضع بالاستعمار، والجهة الثانية في بيان حقيقة هذا الاستعمار الذي يتحقق به الوضع. هل هو استعمال حقيقي أو هو استعمال مجازي؟ والجهة الثالثة في بيان كيفية إفادة الاستعمال للواقع. وكان كلامنا ولا يزال في الجهة الأولى، إمكان الوضع بالاستعمار، وقد ذكرت أدلة لنفي الإمكان وإثبات الاستحالة. انتهينا فيما سبق من الدليل الأول، وهو الدليل الذي ذكره المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه، ولم يتعرض له صراحة صاحب الكفاية. وحاصل هذا الدليل هو أن الوضع بالاستعمال يلزم منه اجتماع اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي في شيء واحد، إما في دلالة اللفظ على المعنى كما في تقريب المحقق الأصفهاني، أو في نفس اللفظ كما في تقريب المحقق العراقي. الدليل الثاني على عدم إمكان تحقق الوضع بالاستعمال هو ما تعرض له صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. وحاصل هذا الدليل هو أن استعمال اللفظ في الوضع بالاستعمال غلط، ليس استعمالا صحيحا. والوجه في كونه غلطا هو أن الاستعمال ينحصر في قسمين. القسم الأول هو الاستعمال الحقيقي، والاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما وضع له، والاستعمال في الوضع بالاستعمال ليس حقيقيا، لأنه لا يوجد وضع قبله حسب الفرض. في الوضع بالاستعمال نحن نريد أن نحقق الوضع بنفس الاستعمال، فقبل الاستعمال بحسب الفرض لا يوجد وضع. فإذا لم يكن هنالك وضع قبل هذا الاستعمال فهذا الاستعمال ليس استعمالا حقيقيا، لأن الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما وضع له. القسم الثاني هو الاستعمال المجازي، وهو استعمال اللفظ فيما يناسب المعنى الوضعي. وهو ما يعبر عنه بالوضع التبعي. فإن علماء اللغة قد يعبرون عن الاستعمال المجازي بأنه استعمال لللفظ فيما وضع له، ولكن بالوضع التبعي. ويقصدون من ذلك أن الاستعمال المجازي استعمال لللفظ فيما يناسب المعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ. والاستعمال المجازي خلاف الفرض، فإن الملحوظ في المقام هو إمكانية تحقق الوضع بالاستعمال، سواء كان اللفظ سابقا موضوع لمعنى في اللغة يناسب هذا المعنى الجديد الذي يراد وضع اللفظ له بالاستعمال، أو كان موضوعا لمعنى لا يناسب هذا المعنى الجديد، أو لم يكن موضوع من رأسين. وفي فرض عدم المناسبة أو كون اللفظ غير موضوع من رأسين، لا يتصور أن يكون الاستعمال استعمال مجازي. وعليه إذا لم يكن الاستعمال في الوضع بالاستعمال مجازا ولم يكن من الاستعمال الحقيقي فيكون غلط، لأن الاستعمال إما حقيقي وإما مجازي. إما استعمال يستند إلى الواضع بالأصالة، أو استعمال يستند إلى الواضع بالتبع. والمفروض أن الوضع بالاستعمال ليس مسبوق بوضع أصلي، وأيضا في كثير من الأحيان هو ليس مسبوق بوضع تبعي، أو قل لا يوجد مناسبة بينه وبين معنى سابق جعل له اللفظ، إما لأن اللفظ كان مهملا قبل الاستعمال بالوضع ليس موضوع أصلا لمعنى، أو موضوع لمعنى ولكن لا توجد مناسبة بين معناه السابق والمعنى الذي يراد الوضع له بالاستعمال. فإذا كان الاستعمال في الوضع ليس حقيقيا ولا مجازا فهو استعمال غلط. وإذا كان غلطا لا يمكن أن يكون سببا لحصول العلقة الوضعية، إذ الباطل لا يبتني عليه إلا باطل، هكذا عبر بعض شراح الكفاية. هذا النحو من الاستدلال أجاب عنه العلماء بعدة أجوبة. الجواب الأول ما ذكره صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه من أنه لا محذور في وجود قسم من الاستعمال لا يرجع إلى الحقيقة ولا إلى المجاز، إذ المدار في صحة الاستعمال استحسان الطابع ولا يشترط الواضع. وقد تقدم صحة استعمال اللفظ في مثله ونوعه وصنفه، مع أنه ليس من الاستعمال الحقيقي والمجازي. وعليه كون الاستعمال في الوضع بالاستعمال لا حقيقة ولا مجاز لا يضر فيه ولا يوجب بطلانه. قال صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه: وكون استعمال اللفظ فيه كذلك في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز فلا يكون بحقيقة ولا مجاز غير ضائر بعدما كان مما يقبله الطابع ولا يستنكره. وقد عرفت سابقا أنه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة ولا مجاز. أين عرفت ذلك سابقا؟ في بحث استعمال اللفظ وإرادة مثله ونوعه وصنفه. هذا هو الجواب الأول الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه الله. الجواب الثاني ما ذكره السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه من أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي، استعمال اللفظ في الوضع بالاستعمال من الاستعمال الحقيقي. فلو سلمنا أن الاستعمال الذي يخرج عن الحقيقة والمجاز باطل، هذا الاستعمال ليس باطل لأنه لا يخرج عن الحقيقة، هو استعمال حقيقي. فإن قلت الاستعمال الحقيقي ما كان مسبوقا بالوضع، وهذا الاستعمال به يتحقق الوضع في الوضع بالاستعمال، نحن نحقق الوضع بالاستعمال، فليس هو استعمال مسبوق بالوضع، فكيف يكون استعمالا حقيقيا؟ وبعبارة أخرى تأملوا فيها جاءت في تحقيق الأصول، الاستعمال متأخر رتبة عن المعنى المستعمل فيه اللفظ، لأن الاستعمال متعلق بالمعنى، لأنه استعمال اللفظ في المعنى، والمتعلق بالفتح متقدم على المتعلق، فالاستعمال يكون متأخرا عن المعنى لأنه متعلق بالمعنى، والمتعلق بالمعنى متأخر عن ما يتعلق به وهو المعنى. وعليه إذا ذهبنا إلى الرتبة السابقة على الاستعمال وهي رتبة المعنى، وطرحنا هذا السؤال، هل المعنى موضوع له اللفظ في هذه الرتبة أم لا؟ عندنا رتبة استعمال متأخرة وعندنا رتبة معنى متقدمة. الدليل على تقدم رتبة المعنى هو أن الاستعمال متعلق بالمعنى، والمتعلق بالكسر متأخر عن المتعلق بالفتح. فإذا جئنا عند هذه الرتبة السابقة للمعنى وطرحنا هذا السؤال، المعنى في هذه الرتبة هل اللفظ موضوع له أو لا؟ لا يخلو الأمر من احتمالين، إما اللفظ موضوع وإما غير موضوع. إن كان اللفظ موضوع للمعنى يكون الاستعمال حينئذ استعمال حقيقي، لأنه استعمال لللفظ فيما وضع له، فتكون الحقيقة ثابتة قبل الاستعمال، وهذا خلف الفرض. الفرض أن الحقيقة ليست ثابتة قبل الاستعمال، وإنما يراد تحقيقها بالاستعمال، يراد تحقيق الوضع بالاستعمال. وإذا لم يكن اللفظ موضوعا للمعنى، هذا هو الاحتمال الثاني، فاستعمال اللفظ فيه استعمال لللفظ في غير ما وضع له. فلا يكون حينئذ استعمال حقيقي. فكيف تقول يا سيدنا الشهيد الاستعمال في الوضع بالاستعمال استعمال حقيقي، مع أنه على هذا الاحتمال هو استعمال لللفظ في معنى مع عدم سبق الواضع، والاستعمال الحقيقي يتقوم بسبق الواضع. هنا السيد الشهير يقول قلت لا يضر عدم سبق الوضع الرتبي في حقيقة الاستعمال، إذ يكفي أن يكون الوضع متحققا مع الاستعمال في زمان واحد لكي يتحقق عندنا استعمال حقيقي، وتأخر الوضع رتبتان لأنه يتحقق بالاستعمال لا يضر لأنه مقارن زمانا للاستعمال، فإن اللفظ بنفسه أفاد المعنى حسب الفرض، وصار سببا لحصول العلقة الوضعية في زمان واحد مع الاستعمال. وبعبارة أخرى، ما ذكره المستشكل غاية ما يثبت أن المعنى في رتبة سابقة على الاستعمال لم يكن موضوعا، وتقدم عدم الوضع رتبتان على الاستعمال لا يضر في كون الاستعمال استعمال حقيقي ما دام هنالك معية ومعاصرة زمانا بين الوضع وبين الاستعمال. وهذا ما يدعيه من يقول بتحقق الوضع بالاستعمال، فإنه يدعي أن الاستعمال الواحد الذي يكون في زمان واحد هو محقق للوضع في ذلك الزمان، فيكون المعنى في زمن الاستعمال موضوعا له اللفظ، وإذا كان في زمن الاستعمال موضوعا له اللفظ يكون الاستعمال استعمالا حقيقيا، لأننا لا نريد في حقيقة الاستعمال أكثر من أن يكون اللفظ في زمن الاستعمال موضوعا للمعنى، ولا نشترط أن يكون موضوعا للمعنى في رتبة سابقة. هذا هو الجواب الثاني الذي ذكره السيد الشهيد رحمه الله. الجواب الثالث هو ما ذكره الشيخ الوحيد حفظه الله في دورته السابقة على ما في كتاب تحقيق الأصول، وحاصله أن استعمال اللفظ في الوضع بالاستعمال مجاز، وذلك لأن الألفاظ التي قيل بوجود حقيقة شرعية لها وأنها موضوعة بالوضع بالاستعمال كان لها وضع سابق في اللغة، ثم نقلت إلى المعاني الجديدة كلفظ الصلاة الذي كان سابقا موضوعا للدعاء، ثم استعمل في المركب الخاص. فإذا قلنا وضع لفظ الصلاة للمركب الخاص الذي جاء به الشارع تحقق بالوضع بالاستعمال، فاستعمال الشارع الأول للفظ الصلاة في المركب الجديد الذي جاء به الشارع استعمال مجازي، لأن هذا الاستعمال ليس مسبوقا بلفظ الصلاة في المركب الشرعي، وإنما هو مسبوق بوضع لفظ الصلاة للدعاء، فهو استعمال لللفظ في غير ما وضع له، فيكون حينئذ استعمال مجازي. ويلاحظ على هذا الجواب أن البحث عن الوضع بالاستعمال عام، يشمل الوضع للألفاظ التي كان لها معاني سابقا مثل الصلاة، أو الألفاظ و استبدلوا كلمة أو، ويشمل الألفاظ التي كان لها معنى سابقا مثل الصلاة والألفاظ الجديدة التي لم يكن لها معنى بل كانت مهملة، مثل لفظ دين عكس زيد فيما إذا أريد وضعه لأول مرة لمعنى بالوضع بالاستعمال. وفي لا يمكن أن يقال هذا الاستعمال استعمال مجازي، لأنه استعمال للفظ في غير المعنى الذي كان ذلك اللفظ موضوعا فيه، كما أن بحث الوضع بالاستعمال يشمل الألفاظ التي كان لها وضع سابقا في معنى آخر، ولكن يراد الآن وضعها بنفس الاستعمال لمعاني جديدة لا يوجد مناسبة بينها وبين المعاني القديمة، أو توجد مناسبة ولكن المناسبة لا تصحح الاستعمال المجازي عند العرف. وفي هذا الفرق لا معنى لأن يقال الاستعمال استعمال مجازي. إذن العمدة في دافع إشكال أن هذا الاستعمال ليس حقيقي ولا مجازي أن يلتزم بجواب صاحب الكفاية من أن الاستعمال في الوضع بالاستعمال وإن كان كذلك ليس استعمالا حقيقيا ولا مجازيا، إلا أنه لا محذور في وجود استعمال لا حقيقي ولا مجازي، أو يلتزم بجواب السيد الشهيد من أن هذا الاستعمال استعمال حقيقي، وذلك لأنه يكفي في كون الاستعمال حقيقي أن يكون الوضع مقارن زمانا للاستعمال، ولا نشترط التقدم الرتبي للوضع. هذا هو الدليل الثاني الذي ذكر لإثبات بطلان الوضع بالاستعمال. الدليل الثالث هو القول بعدم إمكان الوضع بالاستعمال للزوم محذور الدور. وإشكال الدور قرب بعدة تقريبات، نكتفي بذكر التقريب الذي جاد به علينا الشهيد الصابر شكر الله سعيه. وحاصله أن الاستعمال الذي يكون لازما للواضع ومفيدا له هو استعمال اللفظ الذي بنفسه يكون دالا على المعنى وبلا قرينة، وهذا هو الاستعمال المفروض في الوضع بالاستعمال. في الوضع بالاستعمال المفروض أن الاستعمال الذي يكون فيه اللفظ بنفسه دالا بلا قرينة تفيد فعلية دلالته هو الاستعمال المحقق للوضع. فالوضع يتوقف على أن يكون اللفظ في الاستعمال بنفسه يدل على المعنى، ولكن كون اللفظ كذلك، كون اللفظ بنفسه يدل على المعنى يتوقف على الوضع، إذ لا توجد دلالة ذاتية في الألفاظ. الألفاظ بذاتها لا تدل على المعنى، وإنما تدل على المعنى ببركة الوضع. فيلزم تقدم دلالة اللفظ بنفسه بلا قرينة على الوضع، لأنها هي المحققة للوضع. وأيضا يلزم تقدم الوضع عليها، لأن كون اللفظ يدل بنفسه على المعنى وبلا قرينة يتوقف على الوضع، فيتقدم الوضع على نفسه. وهذا هو الخلف الذي يعبر عنه أيضا بالداول. وقد يقال في مقام مناقشة هذا الواجب بأن الوضع مستفاد من دلالة اللفظ بنفسه على المعنى بلا قرينة، وأما دلالة اللفظ بنفسه فليست مستفادة من الوضع، لأنه هنا لا يوجد وضع سابق على الاستعمال، وإنما مستفادة من القرينة. بيان ذلك: تقدم سابقا أن صاحب الكفاية يرى تحقق الوضع بالاستعمال، ولكن ضمن شرط، وهو أن توجد قرينة تدل على أن المستعمل لما استعمل اللفظ أراد إفادة المعنى بنفس اللفظ وبلا قرينة. وأن استعماله هذا تسبيب لتحقيق العلقة الوضعية بين اللفظ وبين المعنى، وهذه القرينة هي التي تفيد دلالة اللفظ بنفسه على المعنى في هذا الاستعمال الوضعي. فدلالة اللفظ بنفسه تحقق الوضع، وهي لا تتحقق بالوضع ليلزم الخلف أو الداو، وإنما تتحقق بالقرينة. ويحتمل أن هذا هو مراد الشيخ التبريزي رحمة الله تعالى عليه فيما ذكره في كتاب دروس في مسائل علم الأصول في صفحة 93. بهذا نكون قد انتهينا من بحث الجهة الأولى من جهات البحث في الوضع بالاستعمال. الجهة الثانية في بيان حقيقة الاستعمال في الوضع بالاستعمال، هل هو حقيقي أو مجازي؟ وقد اتضح مما تقدم الحديث في هذه الجهة، فقد ذهب صاحب الكفاية إلى أنه استعمال لا يندرج ضمن الحقيقة ولا يندرج ضمن المجاز. وذهب الشهيد رحمه الله إلى أنه استعمال حقيقي، وذهب الشيخ الوحيد حفظه الله بحسب دورته السابقة إلى أنه استعمال يندرج ضمن الاستعمال المجازي، وتقدم الكلام في ذلك مفصلا فلا نكرر. الجهة الثالثة في كيفية إفادة الاستعمال للوضع، وقد اتضح مما ذكرناه سابقا أن في كيفية إفادة الاستعمال للوضع في الوضع بالاستعمال عدة تصويرات. التصوير الأول هو ما ذكره الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه من أن الاستعمال يفيد اقتران اللفظ بالمعنى، هذا الاستعمال الجديد الذي لم يقع سابقا وهو يقع لأول مرة يوجب حدوث اقتران بين اللفظ وبين المعنى في ذهن المستمع. وحقيقة الوضع هو هذا الاقتران. التصوير الثاني هو أن إفادة الاستعمال للوضع من باب إنشاء الملزوم، وذلك بإبراز اعتباره باللفظ الدال على اللازم، فيما إذا كانت حقيقة الإنشاء الإبراز للأمر الاعتباري، والأمر الاعتباري هو جعل اللفظ على المعنى أو جعل اللفظ وجودا للمعنى كما هو مختار المحقق الإصفهاني. التصوير الثالث هو أن إفادة الاستعمال للوضع عبارة عن إبراز التعهد النفسي الذي هو حقيقة الوضع، وهذا ما يناسب نظرية التعهد التي تبناها السيد الخوئي رحمه الله. هذا هو التصوير الثالث. التصوير الرابع هو أن إفادة الاستعمال للوضع بمعنى أن اللفظ الدال على اللازم أو الذي بنفسه لازم للوضع يوجد الوضع ويحققه في عالم الاعتبار، وهذا يناسب نظرية المشهور في حقيقة الوضع. ونكتفي بهذا المقدار في تحقيق بحث الوضع بالاستعمال. وخلاصة ما انتهى إليه فيه صاحب الكفاية رحمه الله أن الوضع بالاستعمال ممكن، وعليه إذا قلنا بوجود دليل على الحقيقة الشرعية في زمن النبي صلى الله عليه وآله كالتبادر مثلا، وقلنا ببطلان الوضع التعييني الذي ينص فيه النبي صلى الله عليه وآله على جعل اللفظ للمعنى، فإنه سوف يكون القول بتحقق الحقيقة الشرعية بالوضع بالاستعمال حسب تعبير صاحب الكفاية قريب جدا، ومدعي القطع به غير مجانب للصواب. وبهذا ننتهي من النقطة الثانية من نقاط البحث في الحقيقة الشرعية، وهي النقطة المتكفلة ببيان ما يمكن أن يتحقق به وضع الألفاظ في زمن النبي بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية. وقلنا هذا البحث بحث ثبوتي، وغدا إن شاء الله ندخل في النقطة الثالثة، وهي في بيان ما ذكره صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه في تحقيق الحقيقة الشرعية من الناحية الإثباتية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.